إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية لي ولكم جامعة، وموعظة لأولي الألباب موقظة نافعة. وأوصيكم باغتنامها، فإن الأوقات سيوف قاطعة، والمنايا سهام في كل آن واقعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أيها المسلمون، لقد حرصت شريعتنا الغراء وملتنا السمحاء على تقرير قاعدة عظيمة وأصل من الأصول الجسيمة ومبدأ من المبادئ المتينة، ألا وهو الحث على التعاون والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف. فكم من الآيات القرآنية والسنن النبوية والمواقف الأثرية التي تبين هذا الأصل وتؤكد هذا المبدأ. ومن ذلكم عباد الله ما حثنا الله عز وجل عليه في محكم تنزيله من الاعتصام ونبذ الانقسام، فقال جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال أهل التفسير: يأمر الله سبحانه وتعالى بالوحدة وينهى عن الفرقة، لأن الفرقة عذاب والجماعة نجاة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية: عليكم بالجماعة والطاعة، فإنهما حبل الله الذي أمر. وجاء سماك رحمه الله إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال: يا ابن عباس، ما تقولون في سلطان علينا يظلمونا ويشتمونا ويتعدون علينا في صدقاتنا، أنمنعهم؟ قال: لا تمنعهم، الجماعة الجماعة، إنما أهلك الأمم الماضية الفرقة. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ بل حذرنا الله سبحانه وتعالى من مشابهة المشركين ومن مماثلة المتفرقين، فقال جل في علاه: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. بل هذا النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يبين أن من سبل رضا رب العالمين الذي هو بغية المؤمنين تحقيق الاعتصام والبعد عن الانقسام، فقال صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي، إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثم عباد الله، إن المتأمل في مقاصد الشريعة يجد تجلية هذا الأصل العظيم في صور عديدة وفي مسائل كثيرة، منها على سبيل المثال الأخوة الإيمانية وتعميق الرابطة الدينية. قال جل في علاه: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولما أرادت تلكم الطائفة المشينة والفرقة الملعونة من اليهود إثارة الخلاف بين الأوس والخزرج وذكروهم بيوم بعاث حتى كاد القتال ينشب بينهم، قام النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا فيهم فقال: يا معشر المسلمين، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فعلموا أنها نزعة من الشيطان، فأخذوا يبكون وانصرفوا سامعين مطيعين مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تجد الشارع الحكيم يحث ويؤصل هذا المبدأ العظيم حتى في باب العبادات. ففي الصلاة يجتمع المسلمون في بيوت الله عز وجل ويصفون في صفوف الصلاة، الصغير بجانب الكبير والغني بجانب الفقير والأسود بجانب الأبيض، كل ذلك إرساء لهذا المعلم العظيم. حتى في باب الصيام فإنهم يصومون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد. حتى في باب الحج يجد الإنسان أنهم يقفون معا في صعيد عرفات ثم يدفعون إلى مزدلفة معا، كل ذلك في معان متألقة وصور متلألئة يبين الشارع الحكيم فيها مدى قضية الاجتماع والاعتصام في هذا الدين. بل عباد الله، لم يقف الحج إلى هذا المعنى حتى تجاوزه إلى باب الآداب إلى باب المستحبات، فقد جاء ذكر فضل خاص لمن يجتمع في مجالس الذكر وفي مجالس العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بل لما جاء بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تأكلون متفرقين. قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم. بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفريق بين اثنين، قال: لا يجلس أحد بين اثنين إلا بإذنهما. وجاءت كل السبل لسد معاني إغاظة الصدور التي تكون بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. ولذلك جاءت الدعوة العظيمة إلى طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله عز وجل، كما جاء ذلك من حديث ابن عمر في صحيح البخاري: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. وقال فاروق هذه الأمة عمر رضي الله تعالى عنه: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان. بل جاءت النصوص الشرعية التي تؤكد على لزوم الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يد الله مع الجماعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد مع الواحد. هكذا في مقررات عظيمة ومسلمات دينية وشرعية متضافرة تؤكد هذا الأصل. فالزموا رحمكم الله جماعة المسلمين، فكم لها من الآثار العظيمة. عباد الله، إن نعم الله لا تعد ولا تحصى، ولا تحصر ولا تستقصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها. ونعم الله عز وجل تزيد بالشكر وتزول بالكفر. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن من النعم العظيمة التي تستحق الشكر والذكر ما من الله تعالى به على هذه الدولة الآمنة وعلى هذه البلاد المطمئنة من نعمة الاجتماع. فبعد أن كانت بلادا متفرقة وديار متشتتة، من الله سبحانه وتعالى عليها بفضله وجوده بدعوة مباركة رشيدة من القائد الراحل الشيخ زايد طيب الله ثراه، وجعل الجنة مثواه. فكانت نعمة عظيمة على أهل هذه البلاد، حفظت عليهم أعراضهم وأنفسهم وأموالهم، وجاءت ثمار يانعة إثر نعمة الاتحاد. فجاءت نعمة الأمن والأمان، جاءت نعمة الأمن والأمان. لا يشك أحد من العقلاء أن جميع البشرية والمنظمات الدولية اليوم تسعى لتحقيق هذا المبدأ العظيم. لماذا؟ لأنه به تصان الأعراض، به تحفظ الأرواح، به تصان الأموال، لا تزدهر الحياة ولا تنمو ولا تحلو بغير الأمن. ما فائدة المال بغير الأمن؟ ما فائدة طيب العيش إذا انعدم الأمن؟ كيف تنتعش معاني الحياة بغير الأمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وانظروا عباد الله، السعيد من وعظ بغيره. انظروا إلى كثير من الدول المجاورة كم شاع فيها الاضطراب والخلافات والأحزاب والترويع والإرهاب من تفجير وتكفير واغتيال وغيرها من الانحراف. ثم انظروا إلى نعمة الله عز وجل على أهل هذه البلاد. قبل 50 سنة كان الواحد لا يستطيع أن ينتقل من منطقة إلى منطقة إلا ومعه السلاح، فمن الله سبحانه وتعالى عليهم بعد نعمة الاتحاد بنعمة الأمن. ثم انظروا عباد الله إلى مقدرات البلاد، إلى النعم العظيمة، إلى رغد العيش الذي من الله سبحانه وتعالى به على هذه البلاد. كان الناس يسعون ويشقون ويتعبون في إيجاد لقمة العيش، كان البعض يسافر إلى بلدان بعيدة جدا فيظل الأشهر والسنوات يبحث عن لقمة العيش. أما الآن صارت الحياة مذللة مسهلة في كافة المجالات وعلى كافة المستويات، حتى صارت هذه البلاد محط أنظار الناس، محط أنظار الناس ومأوى أفئدة كثير من الناس. فاشكروا الله سبحانه وتعالى، اشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والأمان، اشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمة رغد العيش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، لم يشكر الكثير. هكذا نعم الله سبحانه وتعالى إنما تشكر بالذكر. عباد الله، إذا أردتم أن تعرفوا قيمة الأمن والأمان والوحدة فقلبوا في تاريخ الأمة، قلبوا في تاريخ الأمة، انظروا إلى أيام عاشتها هذه الأمة، لو قرأها الإنسان وتأملها الإنسان لن تعش القلب فرحا من تلكم الأيام. فبالأمس كانت لهذه الأمة قدم السبق، وكانت لها الرفعة، فالخلافة الإسلامية في المدينة النبوية كانت مهوى أفئدة الناس شموخا وعزة وارتفاعا، والخلافة في دمشق كانت موئلا للعلم والمعارف، وبلغت ذروة ذلك في عاصمة الدولة العباسية بغداد، وقل في ذلك أو زد على ذلك في عصور الأندلس الذهبية وقرطبة وما كان بعد ذلك. ولكن الذي يندى له الجبين، الذي يندى له الجبين وتتفطر له القلوب وتدمع له العيون، ما أعقب ذلكم من تغير الأحوال ومن تغير الأوضاع في ديار أهل الإسلام، من حلول التفرق والشتات بينهم، حتى حلت الدوائر بأهل الإسلام والتفت عليهم النكبات من كل جهة، وصارت هذه الأمة في مؤخرة الركب، في مؤخرة الركب، ورجعت القهقرة وسامهم الإفرنج والتتر سوء العذاب. حتى يقول المؤرخ ابن أثير رحمه الله، يقول: ومن سلم من هاتين الطائفتين، أي الإفرنج والتتر، فالفتنة بينهم قائمة سوقها. يعني الفتنة بينهم، إن سلموا من الإفرنج والتتر فالفتنة بينهم قائمة. اسأل نفسك ما السبب؟ إنما السبب واضح وجلي، وهو في بعدهم عن دينهم وفي ارتكابهم الذنوب والمعاصي. وهذا مصداق قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار والهوان على من خالف أمري. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر واشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه أبدا حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا فاروق هذه الأمة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جاء يستلم مفاتيح بيت المقدس خاض في مخاضة وجعل نعليه تحت إبطيه، ومن ينتظره؟ بطارقة النصارى وقادة الكفر وجيوش المسلمين وفلولهم بقادة أبي عبيدة ينتظرون حتى يستلم مفاتيح بيت المقدس. فلما رآه أبا عبيدة على هذه الحال فقال يا أمير المسلمين لو لبست حلة لو لبست حلة حتى تستقبلك هذه الوفود. فقال عمر مغضبا أوه يا أبا عبيدة لو غيرك قالها لو غيرك قالها، نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن من أسباب انتصار الكفار على المسلمين في كثير من الأحيان الذنوب والمعاصي ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النصر والظفر يدور نع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما، فالرجوع الرجوع إلى دين الله عز وجل. احفظوا دينكم يحفظ الله عليكم دنياكم، احفظوا دينكم يحفظ الله عليكم أمنكم، احفظوا دينكم يحفظ الله عليكم اتحادكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قول هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله تعاظم ملكوته فاقتدر وعز فقهر، وأحمده سبحانه كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأوفيان على سيد البشر الشافع المشفع في أرض المحشر وعلى صحبه وأتباعه السادة الغرر، وسلم عليهم تسليما كثيرا ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. ثم أما بعد، عباد الله، لقد ذكر الله عز وجل أمم الكفر فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. بيّن الله سبحانه وتعالى حال أمم الكفر اتجاه أهل الإسلام، فهم متفرقين إلا على أهل الإسلام، إلا على أهل الإسلام، وسياستهم عباد الله لا تروج إلا عند التفرق والضعف. فما أن يرون أرضا هشة ضعيفة إلا فجروها تفجيرا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. إن هذه الأمة أمة واحدة، ولكنها اليوم تعيش في عصر سعار فتن قد غلت مراجلها واشتد سعيرها، فتفرقت هذه الأمة وذهب ريحها وضربت حصونها من داخلها، وما ذلكم إلا لأنها ابتعدت عن دين الله عز وجل وابتعدت عن معاني الوحدة. فكم يحتاج الإنسان إلى الائتلاف، والائتلاف والوحدة إنما هما مقرونان بطاعة الله عز وجل، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. انظروا كيف ربط الله عز وجل بين طاعة الله وطاعة الرسول وبين الوحدة والائتلاف، فحري بالإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي نرفل فيها. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليماته عليه.